في الجسد الخبيث اخرجي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرج تنزع كما ينزع السفود او الحديد من السفود، الصوف المبلل بالماء اذا كانت فيه قطعه حديد متشعبه. فالكافر حال نزع روحه يعاني شده والما، الملائكه تضربه وملك الموت ينزع الروح بشده. قال تعالى: والنازعات غرقا. وهنا سؤال في هذه الآية، قال العلماء أنهم الملائكة، فمن الذي يقبض الأرواح؟ ورد قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: الله، وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم، أخبر الله عز وجل في آيات أنه هو الذي يقبض الأرواح، وفي آيات أخرى أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح، وفي آيات ثالثة أن ملائكة هي التي تقبض الأرواح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الآيات. فكيف الجمع؟ قال العلماء: الذي يقبض الأرواح هو ملك الموت وله ملائكة أعوان، هذا كله بأمر الله سبحانه. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم أيضا بالناشطات. وقيل النشط هو جذب الشيء من مقره برفق ولين، وقيل فيها أقوالا أيضا هي ملائكة حال نزع روح المؤمن، وقيل الموت حال موت المسلم من بني آدم، وقيل الوحوش تنزع أو تنشط من أفق إلى أفق، من موضع إلى آخر، وقيل غير ذلك أقوال عديدة، ورجح ابن جرير رحمه الله أيضا كل هذه الأقوال التي ذكرت. والسابحات سبحا، قيل الملائكة تسبح بأرواح بني آدم بين السماء والأرض، وقيل الموت يسبح في النفوس، وقيل السفن تسبح على الماء، وقيل أيضا خيل الغزاة، ففيها أيضا أقوال عديدة، وقيل أيضا هي النجوم تسبح في السماء. والعموم أيضا ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى. فالسابقات سبقة، قيل الملائكة تسبق بالوحي من أمر الله عز وجل، وقيل تسبق ويسبق بعضهم بعضا بأرواح الناس، وقيل أيضا غير ذلك، وقيل غير ذلك. فالمدبرات أمر، قيل الملائكة تدبر أمور الخلق وأمور الدنيا، وملائكة الله عز وجل لهم أعمال قد وكلهم الله عز وجل بها. فهناك حفظة لبني آدم، وهناك ملك موكل بالقبر، وملك موكل بالأرحام، لهم أعمال وكلهم الله عز وجل وكلفهم بها. ثم قال تعالى: يوم ترجف الراجفة، ترجف الراجفة تضطرب الأرض وتهتز. وقيل يوم ترجف الراجفة المراد بها النفخ الصور، النفخة الأولى، فينفق في الصور فيموت الناس وتضطرب الأرض وتهتز. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الرادفة هي النفخة الثانية. وكم عدد النفخات؟ قيل أربع وقيل ثلاث وقيل لقبين والأخير هو قادر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم بين النقبين، قال 40. قال الرجل هذه 40 يوما أو شهرا أو سنة. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجبة، قلوب يومئذ واجبة أي طائبة مضطربة قلقة، قلوب طائبة مضطربة قلقة. قال تعالى قلوب يومئذ واجبة خائفة من هول هذا اليوم ومن شدة هذا اليوم ومما هم مقبلون عليه، كما قال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وكما قال تعالى وأفئدتهم هواء. قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشعة، أبصارها أي أبصار أصحاب هذه القلوب خاشعة ذليلة منكسرة، كما قال الله عز وجل خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، وكما قال تعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وكما قال تعالى لا يرتد إليهم طرفهم شخصة الأبصار، الطرف لا يرتد إليهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يقولون أي في الدنيا، هذه الآيات التي ذكرت من قبل في مشاهد القيامة، لكن الآيات التي ستأتي في أحوال هؤلاء القوم في الدنيا، هؤلاء الذين أنكروا البعث وقالوا ليس هناك يوم آخر وليس هناك قيامة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، في الحافرة أقوال قيل الدنيا وقيل القبر وقيل النار، الدنيا والقبر والنار، فكأن المعنى هؤلاء من إنكارهم للبعث يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمردودون في الحافرة، أي هل نرد بعد ذلك نخرج من قبورنا ومن الحفر التي كنا فيها نرد إلى الدنيا مرة أخرى؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نكرة، أي إذا كنا عظاما بالية ذهب اللحم ونفرت العظام وبليت وتفتتت العظام فصارت ترابا وبلينا، فابن آدم يملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يملك إلا عجب الذنب قطعة عظم صغيرة تكون بآخر ظهر الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم منه يركب ابن آدم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. لو قدر ورجعنا إلى الدنيا فهذه رجعة خاسرة غاضبة، كرة أي رجعة، خاسرة أي سنغبن فيها وسنخسر فيها. فقيل إذا رجعنا إلى الدار الآخرة لسوء أعمالنا ستكون هذه الرجعة خاسرة غاضبة، هذا قول. وقيل تلك إذا كرة خاسرة إذا خرجنا من الدنيا وما فيها من نعيم وذهبنا إلى القبور فتلك رجعة خاسرة، بعدما كنا نتمتع بمتع الدنيا نصير إلى القبور. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة قيل أمر واحد من أمر الله عز وجل، لا مثنوية فيه ولا تكريس، كما قال تعالى: إنما أمرنا كواحدة كلمح بالبصر، وما أمر الساعة إلا واحدة كلمح بالبصر. وقيل: فإنما هي زجرة واحدة هي النفخ بالصور النفخة الثانية، نفخ بالصور النفخة الثانية التي بها يقوم الناس. فإذا هم بالسائرة، السائرة وجه الأرض، ينفخ بالصور، فالناس بعدما كانوا في قبورهم يخرجون فيصبحون بالسائرة، أي على وجه الأرض، على وجه الأرض، كما قال الله عز وجل: وأخرجت الأرض أثقالها. قيل الموتى، وقيل ما فيها من كنوز. وكما قال تعالى: وألقت ما فيها وتقلت. قيل أيضا الموتى، وقيل الكنوز والذهب والفضة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا تقل. فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بالساهرة. ثم قال سبحانه: هل أتاك حديث موسى؟ كأن هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتعزى وليتصبر بأحوال الأنبياء قبله. يا رسول الله، إذا كان هؤلاء القوم كذبوه وأنكروا البعث وعاندوه، فاسمع إلى أخبار الأنبياء الذين مضوا. وقصص الأنبياء تثبت القلب، كما قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هل أتاك حديث موسى، أي خبر موسى صلى الله عليه وسلم؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه ربه، فيه دليل في المعتقد أن الله عز وجل كلامه غير مخلوق، إذ أن الله عز وجل نادى موسى، وكلامه سبحانه يكون نداء ويكون مناجاة أيضا، كما قال تعالى: وقربناه نبيا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، المقدس أي المطهر، طوى. طوى قيل اسم للوادي، وقيل طوي بالبركة، وقيل طوي أي بطن بالحجارة. الشخص إذا حفر حفرة في الأرض فلم يجعل لها حجار أو جذر في كل جانب، إذا حفر فقط سميت قليل كقليل بدر. أما إذا بطنت بالحجار، بنيت في كل جانب جدار، تسمى سميت مطوية، كما وصف ابن عمر في رؤياه التي رأى فيها النار، قال: فإذا هي مطوية كطي البئر، أي بنيت جوانبها بالأحجار كما يبنى البئر. فقيل هو اسم للوادي، وقيل طوي بالبركة، وقيل بطنت بالأحجار، وقيل أيضا قول آخر: طوى أي طي الأرض بقدميك حافيا، اقلع عليك إنك بالوادي المقدس تطول. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى أي علا وتجبر وجاوز حده. فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل يا موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى؟ قيل تتطهر، وقيل تسلم، وقيل تقول لا إله إلا الله. وهنا ذكر ربنا لم يذكر طريقة القول، وذكر في موضع آخر إذ قال الله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انظر لرحمة ربنا، يأمر موسى وهارون أن إذا غضب هذا الطاغية الظالم المتجبر أن يقول له قولا لينا لا يشدد في القول، يأخذ الداعية من هذا أن يخاطب الناس برفق وليم ليس بشد. وما كان الرفق بشيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هل موسى صلى الله عليه وسلم بيده أن يهدي فرعون؟ الجواب لا. وفي المسألة بتفصيل، فالهداية كما هو معلوم نوعان: هداية توفيق، هذه ليست لأحد إلا لله، الذي يوفق الطائع إلى الطاعة الله، الذي يوفق الشخص إلى أن يسلم وأن يؤمن وأن يوحد الله. فهناك هداية التوفيق، هذه ليست لأحد إلا لله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الآخر من الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه للأنبياء وللدعاء ولكل من يدل الناس على طريق الله، كما قال الله عز وجل لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. فهداية التوفيق بيد الله، وهداية الدلالة والإرشاد لكل من يدل الناس على طريق الله سبحانه. فقوله تعالى وأهديك إلى ربك فتخشى أي أدلك على طريق الله، فتخشى أي يصير قلبك خاشعا طائعا لله سبحانه. فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى. ما هي الآية الكبرى؟ قيل اليد والعصا. العصا، الله عز وجل أمر موسى أن يلقي عصا فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي حية تسعى. واليد، وأدخل يدك في جيبك، والجيب هي فتحة القميص، فتحة التي يدخل الشق يدخل الشق فيها رأسه. أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ضوءها كضوء الشمس من غير سوء، ليس لمرض ولا لمرض ولا لغيره. قال تعالى فأراه الآية الكبرى، اليد والعصا. وموسى صلى الله عليه وسلم أوتي تسع آيات، منها اليد والعصا والسنين ونقص من الثمرات، وقوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وقوله وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. هل كذب بآية واحدة أو بآيتين؟ لا، بل كذب بكل الآيات. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فكذب بكل الآيات. ثم أدبر يسعى، تولى وأعرض يسعى. قيل يسعى أقوام، قيل لما رأى الحية جرى، وقيل يسعى وهو صادق والله أعلم أنه سعى في الأرض يفسد فيه أي يجد وينشر في الفساد. وبيصد الناس عن طريق الله، كما قال الله عز وجل: وانطلق المال منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، جدوا وانشطوا في صد الناس أو في الصبر على عبادة هذه الآلهة. فحشر فناد الحشر الجمع، فجمع فرعون الناس للمشاهدة، وجمع الجند للقتال، وجمع السحر للمناظرة التي بين السحرة وبين موسى. متى كان هذا يوم؟ ماذا كان هذا الحشر؟ كان يوم الدين. قال تعالى: موعدكم، أو قال فرعون: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. انظر إليه تفكر بهذه الكلمة، قال: أنا ربكم الأعلى، ارجعت إلى هيئة. وكان قبل ذلك قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قال تعالى: فقال: أنا ربكم الأعلى. لماذا قال أنا ربكم الأعلى؟ من قول أنا ربكم الأعلى ما يدل على أن هناك رب أدنى وهو الأعلى. قال بهذا بعض أهل العلم أن المعبود، معبود الذين كانوا يعبدونه الأصنام، فقال: أنا ربكم ورب الأصنام، أنا ربكم ورب الأصنام. وقيل: أنا ربكم الأعلى، أنا رب السادة ورب عظيم. فقال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، النكال العقوبة التي تجعل من يأتي بعدها يتحدث بها، فكان عظة وعبرة لمن بعدها. كما قال الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فأخذه الله نكال، وقيل نكال العقوبة، الآخرة والأولى. من الآخرة ومن الأولى؟ كلا الآخرة النار، والأولى الدنيا. وقيل الآخرة قولوا: أنا ربكم الأعلى. والأولى: ما علمت لكم من إله غير، أي أخذ بسبب الكلمتين. وقيل فيها أقوالا غير هذا. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لعبرة، لاعتبار لمن يخشى الله عز وجل. ثم قال تعالى بعدما ذكر حال هذا الطاغية الظالم وذكر طرفا من قصته، ذكر أحوال بعض مخلوقاته سبحانه ليبين أن هذا، أن مشرك قريش ضعاف ليس كفرعون، وأن فرعون أيضا أضعف من ذلك. وقيل ذكر هذه الأشياء التي سيذكرها ربنا سبحانه ليبين لمنكر البعث أن خلق هذه المخلوقات أعظم عند الله عز وجل من إعادتكم مرة أخرى، إعادتكم أهون على الله. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا، أخلقكم أشد أم السماء؟ قيل أم معناها بل، فالمعنى: أأنتم أشد خلقا، بل السماء أشد خلقا منك، بناها أي جعلها كالقبة، رفع سمكها فسواها، رفع سمكها أي شقها، وقيل جعلها مرتفعة ناحية العلوم، وقيل غير ذلك. وقد ورد حديث مشهور يسمى حديث الأوعاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثة وسخن كل سماء، سخان كل سماء، قال: ما بين السماء والأرض 500 عام، وكثة كل سماء 500 عام، وبين كل ثمان والتي تليها 500 عام، إلا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها. أغطش ليلها أي أظلم ليلها، جعل ليلها مظلم، وأخرج ضحاها أي أبرزه وأظهره وأناره. والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها أي نصبها ومهدها، كقوله تعالى والأرض وما طحاها. وهنا مسألة أثرها المفسرون، أيهما خلق أولا الأرض أم السماء؟ ورد فيها ثلاثة أحاديث، ثلاثة آيات. هذه الآية فيها أن الأرض خلقت، أن السماء خلقت أولا ثم بعد ذلك دحى الله عز وجل الأرض. وهناك آية في سورة البقرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وهناك أيضا آيات في سورة فصلت، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ففي سورة البقرة وسورة فصلت أن الأرض خلقت أولا، وهنا أن السماء خلقت ثم الأرض بعد ذلك، كيف الجمع؟ قال العلماء لا تعارض، السماء الأرض خلقت أولا ثم خلق الله عز وجل السماء ثم دحى بعد ذلك الأرض أي بسطها ومهدها. قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، قيل بسطها ومهدها، وقيل دحاها، يفسرها الآيات التي بعد ذلك، يفسرها الآيات التي بعد ذلك. وهذه الآيات نقرأها في الدرس القادم بإذن الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.